بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة. الأسئلة كثيرة وسأجيب على ما يسمح به الوقت. عندي الأخت أم حسين من الإمارات تسأل، تقول: هل يجوز أكل طعام غير أهل الكتاب ليس به لحم أو دجاج وإنما نبات، لكن يقولون به شوربة الدجاج إلى غير ذلك؟ أختي أم حسين بارك الله فيك، أحل الله عز وجل لنا طعام أهل الكتاب، والمقصود بطعام أهل الكتاب ما ذبحوه، أما غير أهل الكتاب فلا تجوز ذبائحهم، وإنما يجوز طعامهم الذي لا يكون عن طريق الذبح. فما دام أنه ليس لحما، سواء لحم غنم أو دجاج أو شيء من هذا القبيل، فيجوز لكم أكله بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن من السعودية يقول: أنا مقيم في السعودية، عمري 19 سنة، حبيت بنت دون أن أخبرها أو أخبر أي أحد، كنت أنوي الزواج بها بعد أن أستقر بعمل، بعد فترة وصل خبر خطبتها وزواجها بعد كم سنة، وأنا حزنت حزن شديد جدا على هذا الأمر، وأدعو الله في كل صلاة إن كانت خيرا لي فزوجني بها، وإذا كان ذلك رجل أفضل فوفقها في ذلك، هل دعائي فيه شيء؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظك الله عز وجل ويسر لك الخير حيث كان. أخوي الفاضل بارك الله فيك، احذر من خطوات الشيطان واحذر من مسالك الشيطان. هذه البنت الآن هي تحت زوج، ويجب عليك أن تقطع الطمع في الوصول إليها أو في أن تكون زوجة لك. لماذا؟ لأنها تحت زوج الآن، وهي تيسرت والآن سترزق بأولاد وتعيش حياة سعيدة، أما أنت فانصرف عنها ولا تسمح للشيطان أبدا أن يعني دائما يخيل لك صورتها. لماذا؟ لأنك ستعيش في حزن، ستعيش في هم، واعلم أن الله عز وجل صرفها عنك لحكمة سبحانه وتعالى أرادها لك. فالآن استقبل حياتك وابحث عن بنت حلال تناسبك وعش معها، واترك هذه البنت واعلم بأن الله اختار لك الخير حينما صرفها عنك بارك الله فيك. أم فاطمة من ليبيا تقول: أنا نادرا ما أنذر، لكن نذرت أني أصوم شهر لو تحقق طلبي، وتحقق وصار عندي ظروف وما قدرت أصوم. أم فاطمة بارك الله فيك، أولا النذر مكروه في قول جماهير أهل العلم، ومنهم من حرم النذر. الأمر الثاني، أنت ما أوجب الله عليك النذر، أنت اللي أوجبتي، قلت: يا رب إن تحقق لي هذا الأمر سأصوم شهر، والله استجاب لك وحقق لك هذا الأمر. هل الآن ترضين بأنك تنقضين العهد مع الله عز وجل؟ هذا شأن المنافقين، هم الذين ينقضون العهد مع الله كما بين الله في القرآن. فاتق الله يا أخت الفاضل، ولا تقولي: والله أنا حصل لي ظروف. الآن الصوم في ذمتك واجب حتى تلقين الله عز وجل، وهو في ذمتك، ولذلك ما يسقط عنك تصومين. إذا والله منعك الأطباء وقالوا لك ممنوع أنك تصومين وخطر عليك، تنتظرين حتى تشفين ويعني تستعيدين صحتك وتصومين. لو قدروا لقيت الله عز وجل فينتقل الصيام إلى الورثة، إلى من يرثك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فيا أخت الفاضلة اتق الله وجرب الصيام، ما دمت أنك نذرت وحقق الله مطلوبك ففي ذمتك الصيام بارك الله فيك. أبو علي من العين يقول: أنا عندي 15 رأس من الإبل، 15 رأس من الإبل، وهي في عزب مغلقة عليها جميع طعامها، وما تأكل نشتريه، ما تأكل نشتريه، هو مدعوم بنسبة بسيطة من الدولة. يسأل يقول: يعني هل عليها زكاة؟ أبو علي من العين بارك الله فيك، بالنسبة للإبل اللي عندك بارك الله فيك، وأنت حاطها في العزبة وتطعمها وتسقيها، واللي يجيك نسبة قليلة، ما عليها زكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في سائمة الإبل. سائمة الإبل هي اللي ترعى في المرعى ولا تصرف عليها شيء، في سائمة الإبل الزكاة. أنت الآن هذه معلوفة ما عليك فيها زكاة ولله الحمد والمنة. وهذا هذا هو القول الذي عليه الدليل، بارك الله فيك. أم راتب من الأردن تقول: شاهدت ابن صديقتي 13 سنة عمره حاول الاعتداء جنسيا على ابني عمره 9 سنوات في بيتي، وطردته وقلنا لأهله وأمه كذبتني قاطعتها. سألوني أصدقائي بالمجموعة بالجروب، تقول تكلمت دون ذكر اسمه فأخذت الرسالة ورفعت علي دعوة قذف، مع أن القاضي قال ما في قذف، ورفضت التنازل إلا 50,000 حتى أجعلها في يعني أحللها. هل يجوز شرعا الدفع؟ أختي أم راتب، أولا الحمد لله على سلامة الولد الذي أنقذه الله عز وجل من هذا الاعتداء. الأمر الثاني أختي الفاضلة، كان الواجب عليك أنك ما تلمحين، حتى ولو قال القاضي، ما دام القاضي قال بأنه ليس بقذف يعني صريح، لكن أنت ذكرتي هذا الأمر، هذا تلويح وتلميح، الأفضل أنك تتركين هذا، خاصة وأنك من البداية ما رفعت دعوة، فما في داعي. الواجب الستر، وتنصحين صديقتك هذه بلطف ولين وقولي له حصل هذا الأمر، وأنا أنصحك الآن نحن سنعفو عنه، لكن قد يحصل مع غيره وربما يرتكب جريمة، انتبهي لابنك. الأمر الآخر أختي الفاضلة، أنت تريدين يعني أن الله عز وجل يسر أمورك في الدنيا والآخرة، يستر عليك في الدنيا والآخرة، لا تأخذين هذا المبلغ، ولا تقولين والله أنا ما أتنازل إلا بمبلغ مالي. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآيات، وقال جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قال جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله عفو يحب العفو. أعفي عنها. شوفي أنت الآن ستحصلين مع هذه المرأة فضيلتين. الفضيلة الأولى أنك سترتي في الأصل، هي اللي فضحت نفسها، أنت لمحتي تلميح لكن هي اللي فضحت نفسها، والأمر الثاني عفوتي عنها. وصدقيني أخت الفاضلة أم راتب، سييسر الله عز وجل أمرك، وقولي لها أنا أحللك لله مع قدرتي واستطاعتي أني أخذ هذا المبلغ بالقانون، لكن أنا أتركه لله عز وجل، وقولي لها أدبي ابنك وراقبيه. أبو عبيد من الإمارات يقول: عندي أختي توفاها الله، كانت في غيبوبة، ووزعنا الورث علينا ونصيبها من ورث والدتي، علما بأن الوالد يطالب بنصيب أختي وهو مطلق والدتي من فترة كبيرة، ما حكم إعطاء الوالد من نصيب أختي؟ أبو عبيد بارك الله فيك، بالنسبة لأختك اللي توفاها الله رحمة الله عليها وغفر الله لها، إذا كان يعني هي عندها مال أو حصلت إرث مثلا، فإن للوالد حق حتى لو كان مطلق أمها، ما له علاقة. يعني الآن الولد سواء كان ذكر أو أنثى إذا توفي فإن الوالد والوالدة يرثون على أي حال ولا يحجبون أبدا، سواء كانوا يعني مطلقين بعض، يعني واحد مثلا يعني زوج طلق زوجته، أو مثلا بينهم خصومة، أو بين الولد وأبيه خصومة، ما له علاقة، الله يرضى عليك. ولذلك الوالد له الحق الكامل في نصيبه من بنته، هذا حق، حتى لو كان خارج الدولة، حتى لو كان مثلا مطلق أمها، حتى لو كان بينه وبين بنته خصومة، فهذا حق فرضه الله عز وجل له. أم عبدالله من أبوظبي تقول: أنا عندي عزبة حلال أبيع وأشتري وأربي فيها، وفيه عزب واجد عندنا وحولنا. تقول: يوم من الأيام في تيس عمره 4 أشهر جاء العزبتنا، وعلمت كل العرب اللي حولي يعني هالتيس هذا لمن ما حد جاء، تقول يعني الآن ماذا أفعل؟ يعني نشرت الخبر وشيء من هذا القبيل. أختي أم عبدالله بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا التيس يسمى لقطة، لقطة الواجب عليك تعرفينه مدة سنة كاملة، تعلمين اللي حولك من العزب مدة سنة كاملة. أنت الآن بالخيار، إما أنك تخلينه عندك ومدة سنة كاملة، إذا ما جاء صاحبه وأنت أعلنتي ونشرتي وما جاء هذا لك، يكون حلال لك ولله الحمد. إذا حبيت تقول والله أنا هذا يكلفني، هذا يكلف تبيعينه وتحتفظين بالمبلغ عندك قيمته، مثلا كم التيس 1,000 و5,000 مثلا، تخلينا المبلغ، إذا جاء صاحبه قولي له سامحني التيس نعم لكن بعناه لأنه يكلفنا طعام وشراب وجهد وكذا، هذا مبلغ التيس تفضل، أو تأكلون تذبحون وتأكلون أنتم، وإذا جاء صاحبه تعطونه يعني قيمته، تعطونه قيمته، فأنت بالخيار مدة سنة كاملة يوم عبد الله، الله يرضى عليك. الأخت أمة الله من ليبيا تقول يعني أنا أحس أحيانا أنه يطلع مني شيء وأنا يعني في الصلاة وكنت متوضي أو شيء من هذا القبيل، يعني تقول هل ينتقض وضوئي وصلاتي؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا شك في الصلاة خرج منه شيء لا يجوز له أن ينصرف حتى يسمع صوتا بأذنه أو يشم ريحا بأنفه، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الشك ضعيف ومطروح، ما يجوز لك تخرجه إلا إذا تيقنت بأنه فعلا نزل منك شيء أو خرج منك شيء، سمعت صوتا أو وجدت رائحة أو مثلا نزل سائل مثلا. لكن يعني أيضا إذا ما كان عندك مشكلة، يعني ما عندك سلس بول، مرض سلس البول أو شيء، مريض سلس البول يستمر في صلاته ولا شيء عليه حتى لو خرج أو نزل عليه أثناء الصلاة لأنه معذور. أم وليد من السعودية تقول أنا أستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة وأصلي ما كتب لي ثم أوتر، هل عملي هذا صحيح أما أن قيامي يعتبر متأخر؟ أم وليد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، هذا عمل صالح، كلما أخر الإنسان يعني الصلاة في آخر الليل لا شك بأنه أكمل وأفضل، وهذا الوقت هو يعني وقت التجلي الإلهي، نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا. فأخت الفاضلة بارك الله فيك، حتى لو ثلث ساعة ربع ساعة، لكن إذا تقول والله أنا عندي نشاط خلي ساعة 45 دقيقة أفضل، كلما زدتي يكون أفضل، بارك الله فيك. عبد الله من سوريا يقول نحن نصلي في المسجد صلاة الجمعة، يقام الأذان الأول قبل موعد الأذان بعشرين دقيقة، ندخل المسجد ونصلي ركعتين تحية المسجد ثم يصعد الخطيب المنبر يؤذن الأذان الثاني وقت دخول الظهر ولا نصلي سنة الظهر القبلية، هل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخوي الفاضل عبد الله بارك الله فيك، نعم بالنسبة لصلاة الجمعة ما في قبلها سنة قبلية راتبة مثل الظهر أربع ركعات ما في، وإنما في سنة مطلقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ما شاء، لكن بعد صلاة الجمعة في سنة وهي إما ركعتين أو أربع، إما ركعتين أو أربع، إذا كنت في المسجد صلي أربع ركعات، إذا تقول أنا أصلي في البيت صلي ركعتين، صلي ركعتين، ولو زدت ما في بأس في ذلك بارك الله فيك. أمينة من الجزائر تقول عمري 42 سنة، أنا امرأة عزباء، طبعا تشكر البرنامج جزاه الله خير، تقول أنا أتابع من 6 سنوات، سؤالي هل يمكن أن أدعو الله عز وجل بهذا الدعاء؟ اللهم ارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة ويسر لي كل أمر عسير، وقل لما أريد كن فيكون بحولك وقوتك وأرني عجائب قدرتك فيما أحب. أختي أمينة بارك الله فيك، ما في أجمل ولا أحسن من أن يتقيد الإنسان بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بأدعية الأنبياء في القرآن، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما المبالغة في الدعاء، يعني مثلا تقولين أختي الفاضلة بارك الله فيك وتقول إيش تسألين، تقول إن يا رب إذا قلت لشيء أنت يعني تقول يا رب تقول كن فيكون، يعني كأنك أنت الآن يعني هذا ليس في أدب مع الله عز وجل، فابتعدي عن هذه الألفاظ بارك الله فيك، وإنما اسأل الله دائما الخيرة، قل يا رب اختر لي، يا رب اهدني، يا رب وفقني، اللهم ارزقني رزق الحلال الطيب، اللهم اكفني بحلالك، اللهم أغني اكفني بحلالك وأغنني بفضلك، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، اللهم عافني في بدني في سمعي في بصري، بهذه الطريقة ما في بأس تقول يا رب حقق ما أرجوه إن كان خيرا، لأن أخت الفاضل أحيانا الإنسان يتوقع بأن هذا خير ويدعو الله ويتبين خلاف ذلك، فالله عز وجل يصرفه عنه لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنصحك يا أخت الفاضلة يعني تشترين أو تأخذين من خلال يعني وسائل التواصل بعض كتيبات الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتحفظينها، جميلة جدا، يعني في أدعية وفي أذكار على حسب المناسبات وعلى حسب الأزمنة والأمكنة وعلى حسب أيضا يعني ما يحتاجه الإنسان، تحتفظين به وتحفظين هذا الأدعية وتتعاهدينها بارك الله فيك. أم إياد من العراق تقول أنا أصلي 4 ركعات خلف صلاة العشاء والسنة البعدية، فهل هذه تعتبر من قيام الليل؟ أختي أم إياد بارك الله فيك، نعم تعتبر من قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم أنه بعدما يصلي سنة العشاء البعدية وصلي 4 ركعات بعد ذلك، قال أهل العلم هذه من قيام الليل بارك الله فيك. مريم من ليبيا تقول هل يجوز لي أن أستخير الله في أمور عادية مثل أن أقص شعري أم لا أرجو كذلك؟ نعم أختي مريم بارك الله فيك، هو الاستخارة طيبة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الاستخارة في كل شيء، لكن في أشياء ما تحتاج إلى استخارة، يعني مثلا قص الأظفار، نتف الإبط، حلق العانة، مثلا قص الشعر إذا كان طويل بالنسبة للمرأة ومؤذي، هذا ما يحتاج إلى استخارة. لكن أنت حصل عندك تردد مثلا في قص الشعر، شعرك طويل، تقول والله ما أدري أنا محتارة أقص شعري ولا لا، استخيري اللي حس، ما فيها بأس في الأمور العادية ما فيها بأس. مثلا تقول والله الآن أريد السفر، أسافر بالطائرة ولا بالسيارة، استخيري إن الله عز وجل، ما في بأس بارك الله فيك يا مريم. نديم من ألمانيا بارك الله فيه يقول أنا أعمل بتصميم رسومات لكي تطبع على ملابس وأبيعها على متجري الخاص على شبكة الإنترنت. السؤال، هذه رسومات تكون لإنسان غير مكتمل وجهه فقط أو جسم فقط أو أحيانا ظل إنسان أو حيوان مكتمل أو غير مكتمل إلى آخر ذكر طبعا، أو حتى شيء خيالي كالفاكهة لا أعين وفم وأنف. سؤال الأخ نديم طويل. نديم بارك الله فيك وحفظك الله ورزقك من حيث لا تحتسب وقنعك بما آتاك. أخي الفاضل، يعني مهم جدا أن الإنسان يهتم لمصدر الكسب، لأن الشريعة جاءت فحثت المسلم إلى أن يختار أشرف المكاسب فضلا عن أن يبتعد عن المشتبهات والحرام، بحيث تجعل يعني يسعى في كسب أفضل يعني الكسب من خلال حرف وصناعات ومهن ووظائف نظيفة وشريفة. هذا أمر. أمر الثاني بالنسبة للرسم، يجوز للإنسان أن يترزق وأن يتكسب من وراء الرسم بشرط أن لا يكون في شيء من ذوات الأرواح، ولذلك جاء رجل إلى ابن عباس وذكر له بأنه يكتسب من وراء الرسم، فقال له لا ترسم شيئا فيه روح، ارسم الأشجار، ارسم كذا. فيجوز للإنسان أن يرسم ما لا روح فيه، أما رسم ما فيه روح فإذا كان بصورة مثل ما ذكرت نصف وجه ما في بأس، إذا كان جسم وليس في رأس مثلا أو الرأس مفصول مثلا ما في بأس، أو إذا كان تشكيلة نصف وجه وورد في الجانب الآخر مثلا أو شجرة وفيها أنف وفيها، يعني من باب يعرف الناس بأن هذا غير صحيح وأيضا هو ليس رسم إنسان كامل، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أم محمد من سوريا تقول هل أجر الأضحية يعني أكثر وأثوب من دفع قسط لطالبة في الثانوية من أجل طلب العلم؟ أخت محمد بارك الله فيك، عندنا قاعدة وهي الجمع بين المصالح، إذا اجتمعت مصالح عند الإنسان فالأصل يجمعها كلها ويعمل بها. يعني الآن عندك بنت تحتاج رسوم دراسية تدفعين لها، عندك ثمن أضحية، عندك ثمن صدقة، ما في بأس طيب، لكن تقولي لي لا والله أنا ما عندي إلا عندي مبلغ ما يكفي إما أضحية وإما رسوم دراسة، إما أضحية وإما رسوم دراسة. الجواب إذا كان يعني البنت هذه دراستها شرعية طالبة علم تعطينها إياه أفضل، وبعدين السنة القادمة تذبحين أضحية، لأن الجمهور يقولون بأن الأضحية سنة، وكان أبو بكر الصديق وعمر جمع من الصحابة كانوا يضحون سنة ويتركون سنة. تقولي لا والله ليس هي من طلبة العلم الشرعي أو كذا وأنا والله حريص على الأضحية، لا الأضحية أولى بارك الله فيك. أبو سند السنيدي من أمريكا أو كندا، من كندا عفوا، يقول لدي صديق من الله عليه بالصيام شهر شعبان كاملا الماضي وواصل الصيام مع رمضان وصمنا معه شهر رمضان، لكن أفطر قبلنا فلا أدري هل أتم شهر رمضان أم عليه يوم قضاء؟ أخوي أبو سند بارك الله فيك، كأني فهمت من سؤالك بأن صاحبكم هذا صام شعبان ثم رمضان وأفطر قبل العيد، يعني عفوا أفطر قبل نهاية رمضان بيوم، هذا فهمي، لأن هذا سؤالك، كيف يفطر قبل انتهاء شهر رمضان بيوم وبأي دليل ومن الذي قال له؟ يعني مثل هذا العمل، يعني هل هو اجتهاد منه؟ أنا ما أدري يا أخي أبو سند، سؤالك غير واضح، ولذلك إذا تقول لي بأنه والله أفطر في آخر رمضان آخر يوم نحن صمنا وهو أفطر، طيب أفطر لماذا؟ هل الآن أفطر لأنه والله تابع دولة قريبة منكم وقال بأنهم رأوا الهلال العيد مثلا؟ هل مثلا يقول أنا على توقيت مكة؟ هل مثلا يقول والله أنا مجتهد ورأيت الهلال؟ نحتاج حقيقة أسئلة كثيرة، عموما لابد أن تخبره بأن يسأل أهل العلم، ولا يجوز له أن يتصرف من تلقاء نفسه. إبراهيم الحسني من عمان يقول: ما حكم من قرأ سورة الواقعة بعد صلاة المغرب ويقول بأن تجلب لنا الرزق؟ أخوي إبراهيم بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمثل هذه الأشياء تحتاج إلى دليل من القرآن أو السنة، ما عندنا دليل، لم يأتي في القرآن على أن من قرأ سورة الواقعة يحصل على رزق، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والله اقرأوا الواقعة فإنها تجلب الرزق، ما عندنا شيء من هذا، ولذلك هذه اعتقادها والتزامها، اعتقادها والتزامها هذه من البدع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيكم تتركون هذا الأمر وتدعون الله عز وجل بأن الله عز وجل يمن عليكم بالرزق وتسعون في طلب الرزق. أم عبد الله من الأردن تقول: زوجي الله يرحمه سجل قطعة أرض قبل وفاته باسم ابني، وابني باع الأرض، هل عليه أن يوزع ثمن الأرض على ورثة أبوه أم المبلغ من حق الابن؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، إذا كان الوالد سجل هذه القطعة باسم ابنه على لغرض أنه يتخلص من الضرائب أو أنهم غير مسموح له، فإن هذه الأرض حق للورثة كلهم، ولا يجوز للابن أن ينفرد بأخذ قيمة هذه الأرض، وإنما لك أنت الربع، لك عفوا لك الثمن، كونك زوجة وعندك أولاد منه لك الثمن، والباقي يتوزع للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا قلت والله لا هو وهب ابن هبة، قال أنا سأعطيك أرض هبة، يعني يريد مثلا أن يكرم ابنه وشيء من هذا القبيل، طبعا هذه مسألة خلافية، والراجح بأن ليس للابن حق. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فدل على التمييز بين الأولاد في الهبات ظلم، ظلم، والله لا يحب الظالمين. ولذلك قول لابنك حتى إنه يعني يكون قد عدل هو، وأيضا يساعد والده في قبره على أنه لا يبقى ظالم، أنه يوزع قيمة الأرض على الورثة. أم طه من العراق تقول: عندما أغلقت الصخرة على أصحاب الغار وحينما صعب عليهم زحزحتها للخروج، أخذوا يتوسلون إلى الله بأعمالهم الصالحة كي يرحمهم ويفرج عنهم، هل استنفذ الإنسان أجر العمل الصالح هؤلاء الثلاثة الذين قاموا به في الدنيا وليس لهم يعني نفس الأجر في الآخرة؟ أم طه بارك الله فيك، أولا تشكرين على هذا السؤال، وطيب والله أن الناس يقرؤون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الأربع ومسند أحمد وموطأ مالك، وينظرون في هذه الأحاديث ويأخذون الدروس والعبر، بارك الله فيك وكثر الله أمثالك. أختي الفاضلة لا، ما ذهب الأجر، ما ذهب الأجر، يعني الله عز وجل ينجي الإنسان في الدنيا ويوم القيامة بأعمالهم الصالحة بعد رحمته سبحانه وتعالى، ولذلك لما نجاهم الله عز وجل هذا أحد الثمار والفوائد المعجلة للعمل الصالح، وما يدخره الله عز وجل للعبد يوم القيامة من الجزاء فهو أعظم أعظم. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان يجوز أن يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، يقول: اللهم بحبي لك بحبي لنبيك، بحبي لأصحاب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، العمل الصالح الخالص بينه وبين الله عز وجل، إذا وقع في شدة ممكن أن يسأل الله به، يقول اللهم بقيامي لليل ابتغاء ما عندك وابتغاء ما عندك وإخلاصا لك، اللهم نجني، اللهم اشفني. هذا من أنواع التوسل المشروع. أم الهنوف من رأس الخيمة بارك الله فيها تقول، يعني تسأل عن، هي عندها حقيقة مشكلة والمشكلة طويلة، أختي الفاضلة، بالنسبة للمشكلة اللي ذكرتيها وهي تهمة الوالدة لك والأهل بأنك عملت سحر، لا شك بأن هذا يدل على أنهم هم الآن مرضى ويعانون، خاصة وأنك امرأة متزوجة وامرأة صالحة وتفاجأت بمثل هذا الأمر وصدود الوالدة، لأن الأخت أم الهنوف رسالتها طويلة ومؤلمة. فقولي لهم يتقون الله ويخافون الله، واعذريهم أخت الفاضلة، قد يكون السحر الذي سلط عليهم جعلهم يكرهونك مثلا، أو أن الشيطان يرسم صورة معينة على أنك والله أنت اللي قمت في هذا وأنت بريئة، ولذلك احتسب الأجر وأكثري من دعاء الله عز وجل أن ينجيهم من هذا البلاء، وحاولي قدر المستطاع أنك تبرئين ساحتك، تقول لهم كيف أنا ألتجئ إلى أمر أو ألجأ إلى أمر كفري، أنا أعلم بأن الالتجاء إلى السحر كفر والعياذ بالله، كيف ألجأ إليه وأنا امرأة مصلية وأخاف الله عز وجل، وأسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يرفع البلاء عن أسرتك. أمة الله من فرنسا تقول، منذ أكثر من 15 سنة وجدت والدتي رحمها الله حلية من الذهب بأرض المصلى يوم العيد، وكان هناك عدد غفير من المصلين، مما جعل والدتي لا تسأل لمن تلك الحلية. ساعتها أنا كنت أقيم في بلد آخر، علمت بالأمر بعد فترة. الآن والدتي توفيت من 3 سنوات والحلية الآن أصبحت بحوزتي، ماذا علي؟ أختي أمة الله، طبعا اللي يجد ذهب هذه سمى لقطة، الواجب عليه ما دام وضع يد عليها أصبحت يده يد أمانة، ولذلك هو مسؤول عنها، خلاص الله عز وجل بيحاسبه مدة سنة كاملة يعرفها. وكان الواجب رحمة الله على الوالدة، الواجب عليها، يمكن ما أكيد ما تعرف أنها تقول للناس من أضاع ذهبا أو قطعة ذهب فهي موجودة عندي، ولا تخبر بصفتها وإنما تقول قطعة ذهب. ثم إذا جاءتها امرأة تسألها تقول هذه لي، تقول لها صفي لي هذه، إيش اللي ضاع لك؟ فإذا قالت سوار قالت، تقول لها لا هذا كذب لأن هذه قلادة. إذا قالت والله حلق في الأذن تقول لها غير صحيح، هذا خاتم مثلا، طبعا ما تخبرها بأنه خاتم أو كذا، المقصود تقول لا هذا ليس الذهب اللي أنت فقدتي. عموما نصيحة لك يا أختي الفاضل، ما دام أن الوالدة ما اتخذت الخطوات الشرعية، أن أنصحك بأن تتصدقي بهذه الحلية اللي عندك، وتكونين بهذا قد أديت عن الوالدة حق شغلت ذمتها به. أمة الله من كندا تقول، بالنسبة لزكاة المال أضعها في صندوق بعض المساجد وأكتب هذه زكاة مال المرجو أن تؤدوها للذين يستحقونها، هل هذا صواب؟ أختي أمة الله، يعني الواجب عليك أنك تبحثين أنت بنفسك عن الفقراء والمساكين، حتى لو كان خارج الدولة، هناك في بلدكم الأصلي ممكن في بلدكم الأصلي تكلفين أحد يبحث لك عن فقير أو مسكين محتاج ترسلينه، تقول والله صعب والتحويل صعب وما عندي قدرة، ما في بأس، لكن يعني أحسنت حينما نصيت على هذا، على أن هذه زكاة مال لا تصرف إلا لمن يستحقها، لأن أحيانا بعض الناس يأخذ هذا المال ويصرفه في أمور يعني تتنافى مع ما أوجبه الله عز وجل من صرفها إلى الأصناف الثمانية. عبد الرزاق من ليبيا يقول، بالنسبة لكفارة إفطار يوم عمدا في رمضان صيام 60 يوما لم تذكر في القرآن الكريم، ذكرت في الأحاديث النبوية الشريفة. عبد الرزاق من ليبيا بارك الله فيك، نعم ما ذكر يعني في القرآن أن من أفطر يوما عامدا متعمدا يصوم 60 يوما، ما ورد في القرآن شيء من هذا، وأيضا ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالوارد لا يصح، الوارد لا يصح في السنة. ولذلك أخي الفاضل الصواب والراجح في هذه المسألة أن من أفطر يوما في رمضان يلزمه أمران. الأمر الأول التوبة إلى الله، التوبة إلى الله، والأمر الثاني قضاء هذا اليوم، قضاء هذا اليوم، ولا يعني يكفر بصيام 60، عفوا لا يكفر بصيام 60 يوما، وإن كان هذا قال به بعض أرباب المذاهب الفقهية المحترمة المعروفة، لكن الصواب الراجح بأن يصوم هذا اليوم فقط يقضيه، وعليه التوبة والاستغفار. حمدان من الكويت يقول: ما حكم الشرع في الذهاب للساحر لفك السحر بدون تصديقه أو عمل أي أمر يطربه مني مثلا، هو فقط مجرد فك السحر؟ حمدان بارك الله فيك. أولا بالنسبة للسحر يعني هو من الموبقات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر أول ما ذكر الشرك بالله ثم قال والسحر. والله جل وعلا يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والسحر وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما دل النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي بالسحر أن يذهب إلى السحر، وإنما أرشده إلى أن يقرأ القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولذلك نزلت المعوذتين، هذه تقرأ على يفك فيها السحر. طبعا في كلام لبعض السلف أنه جواز حل السحر بالسحر ما يسمونه بالنشرة، وهذا ما ذهب إليه سعيد بن المسيب وغيره، لكن الصواب قول جماهير أهل العلم إلى أن السحر ما يحل بالسحر. وتأكد يا أخي حمدان أن الساحر ما يمكن أن يترك المسحور على حاله أبدا، حتى لو فعلا أسهم في حل السحر يبقى متسلط عليه، يمكن يكون الحل وقتي، لكن آيات القرآن التي أنزلها الله عز وجل هو استئصال لهذا السحر، فلا تلجأ إلى هذا يا أخي الفاضل. أم حور من اليمن تقول: يا شيخ نريد منك نصيحة أو دعوة تدعي لنا، نحن عائلة كبيرة الحمد لله، لكن كل واحد في حالة نفور عن الآخر، يعني حتى المتغربين إلى آخر ما يعني رسالتها، وتقول أكبر واحد فينا عمره فوق 40 وما يبي الزواج، وكل من كلمة يعني تقول يهاوشنا أو شيء من هذا القبيل ويطنش. أختي أم حور بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير، وأن يهدئ بالكم، وأن ييسر أمركم، وأن يبعد الشر عنكم، وأسأله جل وعلا أن يدلكم على ما فيه الخير. وأختي الفاضلة من المهم أنكم تقررون الاجتماع، يعني أنت ذكرت حقيقة يعني رسالة طويلة، لابد أن يكون أحدكم يقرر الاجتماع وتضعون منهج في حياتكم بدل هذا التشتت. حتى المغتربين الآن ممكن يشاركون معكم عن طريق وسائل التواصل هذه، تجتمعون هم هناك وأنتم في بلدكم، فممكن أختي الفاضلة تجتمعون وتتحدثون. قضية والله تلزمون الشخص بالزواج وهو لا يريد، هذه يعني ما أعتقد أنها مجدية، ما دام أنه ليس له رغبة هو شأنه، لكن قضية الاجتماع والائتلاف والتحابب والتوادد، يعني ممكن تسوون مشروع مثلا للأسرة، تساعدون بعض، جلسة أسبوعية مثلا تقرؤون فيها قرآن، تقرؤون فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، تجيبون كتاب رياض الصالحين مثلا تقرؤون فيه، جلسة يعني لو جلستم يوم واحد في الأسبوع أعتقد بأن مكسب كبير. حاول يا أختي أم حور أنك تكونين أنت السبب في هذه الجمعة، وأكثر من الدعاء، ووصي إخوانك وأخواتك بأنهم يتعلقون بالله، ويكثرون طبعا يلتزمون الصلوات الخمس، يلتزمون الأذكار، لأنه واضح عندكم مشكلة، فبإذن الله مع التزام الصلوات والأذكار وقراءة القرآن والاجتماع لو يوم في الأسبوع أعتقد بأنه يحقق قدر كبير بإذن الله جل وعلا من الخير اللي ترجينه. محمد عبد الكريم من أمريكا يقول: أنا أتابع البرنامج الحمد لله، يقول: في أغلب الأيام سمعت فتوى الذهب بيع وشراء وعندي علم بهذا، لكن سؤالي يقول: هنا عندنا في أمريكا تذهب النساء إلى عند البائع بعد الذهب فتشتري منه بالتقسيط لكن دون قبض، يبقى الذهب عنده حتى إتمام تقسيط المبلغ فيسلمه لها، هل هذه طريقة صحيحة؟ أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا هذه الطريقة غير صحيحة، لأنه تم البيع ولذلك قضية التقسيط هي كأنها اشترت وقالت اترك الذهب عندك أمانة، وإن كان يقول به بعض العلماء، لكن هذا قبض، حصل قبض، بدليل أن صاحب الذهب الآن مسؤول عن هذا الذهب لأن أمانة أصبح عنده. ولذلك هذه العملية ما تجوز يا أخي الفاضل في قول جماهير أهل العلم، ولا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لا يجوز. لكن إذا قالت والله مثلا الآن اشترت الذهب ودفعت يعني قيمته كاملة، ثم قالت اترك الذهب عندك، هذه مسألة ما فيها شيء، كأنها قالت أضعه في المصرف مثلا أو أضعه أمانة عند شخص عادي. لكن تقول والله اشترت الذهب ثم دفعت بعض المبلغ وتقاصد والذهب عندك، لا، هذا ما يجوز في مثل هذه الصورة، بارك الله فيك. ليلى من أمريكا تقول: ما الحكم في مقاطعة الأقارب مثل العم والخال بسبب أنهم يكنون الغل والحقد والحسد، وكل ما أصلحت نيتي تجاههم تبين لي كيدهم وحقدهم وحسدهم، يعني وغير ذلك مما ذكرت. تقول: أنا أعلم بأن القطيعة حرام، لكن من باب السلامة. أختي ليلى بارك الله فيك، بالنسبة لقطيعة الرحم، نعم، من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. لكن إذا كان القريب عم ولا خال في شر والعياذ بالله، وعنده من الأذية الشيء اللي ذكرتيه أنت في سؤالك، نعم لك الحق، لكن ليست قطيعة كاملة، وإنما أدي الحق العام. يعني مثلا في الأعياد اتصلي عليهم ولا زوريهم، قولي عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. إذا صار عندهم عزاء روحي عزيهم، ها، ما بين فترة وفترة ابعثي رسالة سلام وشيء من هذا القبيل. يعني لا يلزم بالضرورة أن الإنسان يوميا عند عمه وعند خاله وعند أقاربه أرحام المؤذين. فبهذا الحمد لله تحققين مصلحتين: المصلحة الأولى أنك بقيتي ولله الحمد تصلين الرحم، والمصلحة الثانية أنك حافظت على نفسك ودفعت أذى عنك، وأسأل الله أن يحميك. أم محمد من اليمن تقول: زوجي كان مسجون في أحد الدول الخليجية وانتظرته 9 سنوات، ولما انطلع طلقني، معي ابن عمره 13 سنة، والحين معايا ما يرضى يروح إلى أبوه، هل حرام علي؟ وتقول يعني ذكرت شيء من هذا القبيل. عموما أختي أم محمد بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. لا شك بأن هذه الرسالة والله محزنة، يعني زوجة انتظرت زوجها 9 سنوات هو في السجن، مع أن لها الحق الكامل أن تطلب الطلاق أو الخلع أو الفسخ من القاضي لكونها متضررة، لكن صبرت وانتظرت زوجها وللأسف كافأها بالطلاق. والله شيء مؤلم، كافأها لما خرج بأن طلقها. ما ندري يعني هل في مشكلة بينكم مثلا، أنت ما ذكرت هذا الشيء، فإذا كان ما في مشكلة فقط هو مكافأة لك، هذا ظالم والعياذ بالله ومفتري، وهذا نسأل الله العافية والسلامة، ممكن يسلط الله عز وجل عليه عقوبة في الدنيا لأنه بغى واعتدى، نسأل الله العافية. عموما أنت يا أخت الفاضلة تشكرين على هذا السؤال، لا تخلطين الأوراق، قولي لابنك هذا مهما كان يبقى أبوك، مهما كان هذا يبقى أبوك ولابد يصل أباه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أوجب ذلك. إذا والله الولد أصر يخاف من مثلا والده، عند والده مشكلة، والده مثلا ينزع إلى الإجرام، ينزع إلى كذا، لا، هذه مسألة أخرى. لكن عموما أنت حاولي أن تستهدفي ابنك بأن هذا يبقى والدك، ولا بد عليك من أن تصله. الوقت البرنامج أنت والأسئلة كثير. إخواني وأخواتي، أنا في كل حلقة أكرر، إذا الإنسان أحب أنني أجيب على سؤاله، لابد أولا من ذكر الاسم أو الكنية وذكر البلد، وسؤال واحد يكون مختصر، وأيضا الصبر، أيضا الصبر. الآن عندي ما يزيد على 3800 رسالة، هذه أمامي يشهد ربي. ولذلك أخواني اصبروا علينا أيضا، وإن شاء الله مع الوقت كل يستمع إلى الجواب على سؤاله. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.